إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. لما كان من عادتنا، ونسأل الله أن يعيننا على ما اعتدنا عليه من الخير، أن نقرأ كتابا في التفسير في كل شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وتوبة وإيمان. كان من عادتنا قراءة شيء مما يتعلق بعلوم القرآن في الأسبوع الأخير من شهر شعبان، وقد وقع الاختيار في هذه السنة عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على المقدمة الموجودة في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للعلامة المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، توفي سنة 41 سنة 41,700 من الهجرة. هذه المقدمة وإن كانت هي مقدمة موضوعة في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، لكن بعد النظر فيها يتبين لنا أنها مقدمة شاملة لما يحتاج إليه من يروم علم القرآن الكريم. فإن علم القرآن الكريم مبناه على قواعد وكليات وأصول، مبناه على قواعد وكليات وأصول، ومن حفظ هذه القواعد وأدرك هذه الكليات وبنى على هذه الأصول يرجى له الوصول إلى العلم المأمول من التنزيل. وهذه المقدمة مبنية على مقدمات، لكن إن شاء الله جل وعلا نقرأ هذه المقدمة في علوم التنزيل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فنقرأ إن شاء الله ونعلق بما يسر الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب، وجعله.
يقول قائل أن في الجملة الأولى في قوله وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، إن هذا فيه دلالة على كون القرآن مبينا، وكون القرآن فصلا، وكون القرآن فرقانا. ثم في جملة الثانية وخصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب، هذا لا يناقض الأول، لأن الأول إنما المقصود الأساس من نزول القرآن الكريم، والثاني إنما هي معاني تتجلى كما يقال في عرفنا اليوم بين السطور، وفي عرف المتقدمين تتجلى هذه المعاني بعلم البديع والمعاني والبيان، أو بما يعرف بعلم الدلالات المطابقة أو التضمن أو اللزوم. فالقرآن من عجائبه أنه يقرأه العامي فيفهم منه فهما أوليا صحيحا ما دام يعرف العربية، وربما يغلط في شيء يسير منه بحسب مكانته من اللغة، ويدرك منه المتوسط من طلاب العلم ما لا يدركه عوام المسلمين أو ما لا يدركه المبتدئون في طلب العلم، ويدرك العلماء الربانيون من معاني كتاب الله جل وعلا ما لا يدركه الآخرون، وكل هذا بحسب ما عند كل من علم العربية وعلم التنزيل، لأن علم تفسير القرآن مبناه على أمرين: الأمر الأول العلم بما يحوط التنزيل، العلم بأحوال التنزيل سواء من حيث سبب نزوله أو مكان نزوله أو من حيث ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا أو من حيث ما وضحه الصحابة تبيينا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من حيث مكانة المستمع أو التالي أو المتدبر للقرآن الكريم مع ما عنده من اللغة العربية، سواء من حيث علمه بما نسميه نحن اليوم بالإعراب أو بالصرف أو بالمفردات أو بالبلاغة. فإذا أراد الإنسان أن يكون متمكنا فعليه بالأمرين معا، يكون كثيرا عظيم الاطلاع فيما نسميه بأحوال التنزيل، ويكون عظيم الباعي فيما نسميه بعلوم العربية. نعم.
قال رحمه الله: وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنس والجان، واعترف زعماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب.
بالنسبة لكون القرآن في الطبقة العليا من البيان فهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان. لو قارنت بين القرآن وبين أي معلقة من معلقات العرب التي افتخروا بها قبل نزول القرآن لا تجد أي مقارنة، فهذا في السمو والعلو، وهذا في شيء من علو فوق كلام الناس، لكنه لا يرتقي إلى أي سلم من سلالم كلام رب الأرباب جل وعلا. والقرآن الكريم أعجز الإنس والجان ليس فقط من جهة البيان، ننتبه إلى هذه القضية. أي نعم، هو الأمر الأساس الذي يخاطب به الإنس والجان ويقال لهم: نظموا ورتبوا وانثروا كلماتكم وخطبكم على هذا المنوال فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. لكنهم أيضا في إعجاز وتحد في معانيه، في إعجاز وتحد في أخباره، في إعجاز وتحد في تشريعاته. فإذا القرآن الكريم معجز ومعجز من ناحية البيان ومن ناحية المعاني التي تضمنته هذه الكلمات في البنيان. هذه قضية مهمة لا بد أن نتأملها. فإن كان المخاطب طبيبا فهو يقرأ هذه الآية، وهو قوله جل وعلا: خلقكم من طين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ثم يذعن يقول: هذه الأشياء أنا ما عرفتها إلا بعد ما صار المجهر، بعد ما صار كذا وكذا وكذا. كيف عرفه النبي الأمي الذي كان قبل 1440 سنة؟ يذعن. وهكذا العالم البحار، عالم الجيولوجيا، عالم الهندسة، عالم كذا، كل واحد سيجد في القرآن ما يعجزه، ما يدخله في الإعجاز، كما قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن هنا تدرك لماذا كان التحدي عاما للإنس والجن، قد يقول قائل أن التحدي العرب بعروبة القرآن وفصاحته أمر جلي، لكن كيف يتحدى العجم من الإنس والجن، يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ قلنا من جهة المعاني. إذن هو القرآن متحدى به من جهة البيان ومن جهة المعاني التي في آيات القرآن. نعم.
قال رحمه الله: ويسر حفظه في الصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيير، فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهر وتوالي الأحقاب.
أما تيسير حفظ القرآن في الصدور فهو أعظم كتاب وأكثر كتاب محفوظ على وجه الأرض، لا يوجد كتاب يحفظ مثله في القرآن في الصدور، لا يوجد كتاب مثله في الأرض يحفظ في الصدور، لا يوجد. القرآن هو الكتاب الوحيد بهذا الكم الذي يحفظه من ما يصل عددهم إلى الملايين من البشر. وإذا جمعنا حفاظ القرآن من زمن نزول الوحي إلى يومنا هذا نجد أنه لا يمكن أن يقارن بأي كتاب على وجه الأرض فيقال هؤلاء حفظوا مثل هؤلاء، لا يمكن، لأن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا يمكن أبدا أن تجد كتابا ميسورا حفظه على من لا يفهمه مثل القرآن، وهذا أعجب وأعجب. فتجد الرجل الذي يتكلم بالفارسية ولا يعرف العربية يحفظ القرآن، ولو سألته عن بعض معاني ما يحفظ لا يفهم. من يستطيع منكم أن يحفظ كتابا بالإنجليزية وهو لا يفهم؟ هذا لا يكاد يوجد أصلا، ولو وجد فإنها في أفراد شواذ من الناس. أما القرآن فيحفظه ملايين الأعاجم، ولو سألته عن معنى من معاني ما في القرآن لا يفهم، هذا إعجاز. وضمن حفظه، ضمن بمعنى تكفل، فهو ضامن، ضمن فهو ضامن. فالله جل وعلا كان يوكل حفظ الكتب السابقة، يوكل حفظ الكتب السابقة إلى من؟ إلى الأحبار والرهبان، كما قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكنهم لما تنازعوا واختلفوا نسوا حظا مما ذكروا به، فلما نسوا حظا مما ذكروا به وقع بينهم التنازع في لفظ المنزل، فضاع منهم شيء ووقع شيء آخر منه عندهم فيه التحريف والتغيير والتبديل شكلا أو ضبطا أو معنا. ولذلك لما كان القرآن جعله الله خاتمة الكتب المنزلة هو الذي تكفل بحفظه، ولم يوكل حفظه إلى آحاد الأمة. فقال جل في علاه في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ومن حفظ الله له أن جعل الصبيان المسلمين يحفظون القرآن، فلو أخطأ الإمام يرد عليه صبيان المسجد، هذا من حفظ الله جل وعلا. لذلك تجد أن أكابر الأساقفة يخطئ في الإنجيل ما في أحد يوجد يرد عليه، هم ما يعرفون، خلاف القرآن الله حفظه فجعله في صدور الذين أوتوا العلم وجعله في صدور الصبيان فصار محفوظا، حتى لو أن إنسانا غير منه حرفا واحدا لتنبه عليه، ما أقول الحفاظ، لتنبه إليه من أكثر تلاوة القرآن من العوام، من العوام قبل العلماء. ولهذا قال جل وعلا عنه مبينا أنه ضمن حفظه أيضا إن علينا جمعه وقرآن. مو عليك أنت ولا على أمتك ولا على العلماء، إن علينا جمعه أي في كتاب واحد في مكان واحد، وقرآنه أي وقراءته بعد ذلك كما أنزل. وقال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلا يتغير على طول الدهور مهما تعاقبت العصور ومهما تغيرت الأمور، تجد القرآن في الصدور وفي السطور محفوظ كأنه بالأمس أنزل في الزبور، ما يتغير. هذا من تيسير حفظ الله جل وعلا. الآن لو أن إنسانا يسمع القرآن من بعض القراء يقول كأنه الآن أنزل، بل إن أحدنا هو يقرأ الفاتحة أحيانا هو قراها آلاف المرات يحس أنها الآن أنزلت، إن الله يسر حفظه. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، أن لم يوكل حفظ القرآن إلينا، هو الذي تولى حفظه، فهيأ الحفاظ وهيأ الكتاب وهيأ المجامع وهيأ ما هيأ لحفظ القرآن الكريم. ليس هذا فحسب، بل وشمل هذا الحفظ شرحه وهو السنة، فإن الله حفظ السنة، فلا يكذب كاذب بالأمس أو اليوم أو غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد من أهل العلم من ينكر هذا الوضع وهذه الزيادة أو هذا النقص في شرح القرآن، ما هو في القرآن. فتأمل يا رعاك الله، إذا كان الله حفظ السنة، لو أن أحدا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي زمان يكشفه علماء عصره وجهابذة مصره ويردون عليه، كما قال ابن عباس: إن الرجل ليكذب الكذبة بالليل فيصلني في النهار فأفندها. ولما قال ذاك الرجل لهارون الرشيد لما أراد أن يصلب الوضاع الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زنديقا، قال: والله وضعت 10,000 أحاديث على نبيكم. وطبعا كان زنديق مظهر الإسلام ولحية ودين وتدين. فقال له هارون الرشيد: هيهات هيهات، يكون يجعل الله له مثل عبد الله بن المبارك فيخرجها مثل خروج الشعرة من العجين، يميز بها. وهذا أكبر دليل على حفظ الله جل وعلا للقرآن ولشرح القرآن. نعم.
قال رحمه الله: وجعله قولا فصلا وحكما عدلا
وحكما
أحسن وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب، وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب والحجة على الكافر المرتاب.
الله سبحانه وتعالى جعل القرآن قولا فصلا، وفصلا من مصدر فصل الشيء يفصله فصلا، والمقصود به المعنى، مقصود بالمصدرية معنى اسم الفاعل، أي جعله قولا فاصلا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال جل وعلا: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. ومن معاني التفصيل أيضا، ومن معاني التفصيل أنه توضيح تجلية، ومن معاني التفصيل أنه يسر سهل ميسر، ومن معاني التفصيل أيضا أن سامعه المذعن الحق يقبله ولا يتردد فيه. وجعله الله جل وعلا حكما عدلا، حكما عدلا، من حكم به
عدل، كما يروى عن علي رضي الله عنه وهو عند الترمذي بسند ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يقال إنه قول علي رضي الله تعالى عنه. قال: وآية بادية ومعجزة باقية. الآية في اللغة هي العلامة، وأما المقصود بالآية في الشرع فهي العلامة الدالة على صدق الرسالة، العلامة الدالة على صدق الرسالة، أو العلامة الدالة على استحقاق الله جل وعلا للعبادة، أو العلامة الدالة على صدق القرآن. فهذه ثلاثة متعلقات للعلامة في أو للآية في القرآن. الآية تطلق ويراد بها الدليل الدال على استحقاق الله للعباد، وتطلق ويراد بها الدليل الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دعواه، والآية تطلق ويراد بها الدليل الدال على صدق القرآن. فهي آية بادية، بادية بمعنى ظاهرة جلية واضحة، ومعجزة باقية أي جعله معجزة باقية. معجزة اسم فاعل من أعجز يعجز، فهو معجز أي بمعنى أنه معجز غيره، فلا يستطيع أحد أن يجاريه أو يتحداه فضلا عن أن يتعداه. واضح؟ لا تجد أحدا يمكنه أن يتحدى القرآن أو يجاري القرآن فضلا عن أن يتعداه، فهي معجزة. ويصح أن تقول ومعجزة، أي أن القرآن جعله الله معجزة، ويصح أن تقول جعله الله معجزة. معجزة اسم فاعل، اسم مفعول، معجزة باقية. وهل يصح إطلاق كلمة المعجزة على الآية؟ لم يكن هذا اللفظ معروفا عند السلف. المعروف عند السلف أنهم يقولون آية وعلامة وبينة ودليل، وأما كلمة المعجزة فإنما عرف عند المتأخر، ولا بأس باستخدامه ما دام المعنى منه جلي. قال: يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب. وهذه لكون القرآن معجزة ليس لمن كان في زمن النبوة، بل لكون القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر. يعني معجزات الأنبياء، آيات الأنبياء عظيمة، وعلى قدر عظمة الآية كان الأتباع. موسى عليه السلام معجزته قلب العصا حيا، إدخال يده في جيبه وإخراجه بيضاء. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. طيب، رفع عيسى عليه السلام، رفعت معجزته، صارت حكاية تحكى خبرا بعد عين، صارت خبرا بعد عين تلكم الآيات. كذلك موسى عليه السلام مات، وصارت آياته ومعجزاته أحاديث تتلى، وأخبارا صارت آياته أحاديث تتلى وأخبارا تروى. أما وحي الذي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم آية خالدة يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب إلى قيام الساعة، كل منصف يقرأ القرآن بإنصاف يدرك أنه لا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقط تطلب منه، قل له قارن بين الفاتحة وبين أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد البون شاسعا، مع أنه أوتي جوامع الكلم ولا لا؟ لكن لابد أن يكون ثم تفاوت بينما كان نظمه وبلاغته وفصاحته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المعنى من الله، وبينما كان لفظه ومعناه من الله، في فرق. وهذه أيضا من الأدلة على عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: تقوم بها الحجة للمؤمن الأول، تقوم بها الحجة للمؤمن. القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، لك إن كنت مؤمنا. ولذلك قال المصنف: وتقوم بها الحجة للمؤمن. فالقرآن لك، وهو أمامك إن جعلته، ويدخلك الجنة، فهو لك. لك إيش؟ قائد، لك إمام، لك هاد، لك فارق، لك هادي إلى آخر. والحجة على الكافر المرتاب. إذن القرآن حجة لك أو عليك، يقرأه الكافر فيعاند، يدرك أنه كلام الله ويعاند، فيصبح القرآن حجة عليه. والله عز وجل بيّن أنه ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لإقامة الحجة، فقال جل في علاه في سورة الإسراء: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
قال رحمه الله: وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام، وبين من الحلال والحرام، وعلم من شرائع الإسلام، وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنذارة بالعقاب.
هذا أيضا من خصائص القرآن، أن الله جل وعلا هدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام. هداية الخلق، هداية الخلق بالقرآن من جهتين: من جهة تعليمهم الاعتقاد، ومن جهة تعليمهم الأحكام. وجهة تعليمهم الاعتقاد يشمل الأخبار ويشمل الأوامر والنواهي عند أهل السنة والجماعة، وجهة تعليمهم الأحكام يشمل الأمر والنهي، الحلال والحرام. ولهذا نقول أن الأحكام التي في القرآن هي هداية للخلق، هداية للخلق لأي شيء؟ لمصالح دنياهم ودينهم. فما من حكم شرعه الله إلا وفي الحكم مصلحة راجعة إلى المكلفين، من حيث الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو المجتمعات. وهذه قضية مضطردة: ما من حكم شرعه الله إلا وفيه المصلحة للفرد أو الأسرة أو المجتمع أو المجتمعات. لا بد أن نعتقد أن الله لا يشرع إلا لحكمة. وبين من الحلال والحرام، الحلال والحرام مبين في كتاب الله جل وعلا. ومن تبيين الحلال والحرام في كتاب الله ما أرشد إليه القرآن من وجوب التمسك بالسنة، فإن ثم أشياء ليست مذكورة في القرآن من الحلال والحرام، لكن المشار إليه في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فيه دلالة على طاعة الرسول فيما أحل وحرم. وعلم من شرائع الإسلام، الشرائع جمع شريعة، والمقصود بالشريعة ليس كما ظنه غلاة المتصوفة أنه الظاهر فقط، لا، الشريعة في لغة الشرع، في لغة السلف، المقصود به كل ما شرعه الله مما هو متعلق بالظاهر أو بالباطن، كل ما شرعه الله مما هو متعلق بالظاهر أو بالباطن. فإذا تقسيم الدين لشريعة وحقيقة تقسيم بدعي، ما في شيء اسمه شريعة وحقيقة، الشريعة هي الحقيقة والحقيقة هي الشريعة، فكل شريعة متضمنة الحقيقة، وكل حقيقة لا بد أن تكون موافقة للشريعة. فمتى ما ادعى قوم أنهم على الشريعة وتركوا الحقيقة الباطنية التي تكون في القلب، فنفهم أنهم فيهم نقص. وكل قوم ادعوا أنهم على الحقيقة وخالفوا الشريعة فندرك أنهم على نقص. وشرائع الإسلام من حيث أصوله ثلاثة أنواع: شرائع متعلقة بالعبد بينه وبين ربه، هذا النوع الأول. النوع الثاني شرائع متعلقة بينه وبين العباد، هذا النوع الثاني. الثالث شرائع متعلقة بالعبد نفسه، فهذه ثلاثة شرائع في الإسلام. وقسم بعض العلماء الشريعة أيضا إلى قسمين: القسم الأول سموه الاعتقاد، والقسم الثاني سموه الفقه الأصغر. إذن الفقه الأكبر الاعتقاد، والفقه الأصغر ما هو مرتبط به من الأعمال والأحكام. وصرف من النواهي والأوامر، النواهي جمع نهي، والأوامر جمع أمر، والمواعظ جمع موعظة، والزواجر جمع زاجرة، والبشارة بالثواب، والنذارة بالعقاب. وهذا التصريف في النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة والنذارة جاءت على هذه النواحي التي ذكرها المصنف، وهي ستة تصريفات: نهي وأمر، موعظة وزاجرة، بشارة ونذار، جاءت على هذه الطرق. قد يأتي الأمر مجردا، قد يأتي النهي مجرد، قد يأتي الأمر والنهي مصحوبا بوعظ أو ملحوقا بزاجر، قد يأتي الأمر مصحوبا ببشارته المترتبة على العمل به، قد يأتي النهي مصحوبا بالنذارة لمن ارتكبه. نعم.
قال رحمه الله: وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، واصطفاهم من عباده، وورثهم الجنة وحسن المآب.
جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود فيما أظن وغيره، أنه قال: إن لله أهلين من أهل الأرض، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وإن كان الحديث في سنده مقال، لكن استشهد به جمع من أهل العلم كلاجري رحمه الله في أخلاق القرآن، وابن كثير وغيره. وإذا جعلك الله من حفاظ القرآن فاعلم أن الله اصطفاك، فاعلم أن الله اصطفاك. وإذا وفقت للعمل به فاعلم أن الله اجتباك، وصرت في أعلى المنازل. لأن من علامات أهل الله وخاصته أنهم لا يحيدون عن القرآن ذكرا، ولا يحيدون عن القرآن عملا. هم الذين قال الله عنهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هؤلاء هم أهل القرآن، هم أهل الله، هم الذين قال الله عنهم: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أهل الله وخاصته هم الذين أعناهم الله في آخر سورة الإسراء: يخرون للأذقان سجدا ويبكون ويزيدهم خشوعا. أهل الله وخاصته هم أهل القرآن الذين حفظوه ووعوه وراعوه وجعلوه إماما لهم وجعلوه أمامهم ولم يجعلوه خلف وراءهم ظهرية. نعم.
قال رحمه الله: فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها نعمة سابغة وحجة بالغة، أوزعنا الله القيام بواجب شكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها، وما توفيق إلا بالله، وربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب.
سبحانه وتعالى. من كرم المولى جل وعلا ومن كونه مولا للمؤمنين تولانا ويتولى المؤمنين، نسأل الله أن نكون من أوليائه وأن يغفر لنا زلاتنا ويتجاوز عنا سيئاتنا وتقصيرنا وأن يأخذ بأيدينا، فإنه نعم المولى ونعم النصير. خصنا بكتاب بدليل آية إيش؟ آية سورة فاطر. والله إنها لآية عظيمة. مفخر لك يا عبد الله يا أيها المسلم، والذي أوحينا من الكتاب والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. فكل إنسان عنده شيء من القرآن فهو مصطفى، شاء أم أبى، الله اصطفاه واجتباه. فمنهم ظالم لنفسه أهل الإسلام، ومنهم مقتصد أعلى، ومنهم سابق بالخيرات، وهذا كله بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الله يجعلنا وإياكم من أهل فضل. تأمل، هذا أمر عظيم، أن الله خصنا بهذا الكتاب. فلنتصور الآن عكس هذا الكلام، أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأحاديث ما كانت محفوظة. بالله عليكم، كيف كنا سنتخبط كما يتخبط أهل البدع؟ ما عرفوا أن القرآن محفوظ، ولا عرفوا صحة الإسناد وأحاديثه الصحيح. ما الذي يصير فيهم وبينهم وعليهم؟ صائرين في تخبط، لا يعرفون ما الذي قاله الله تبارك وتعالى، ولا يعرفون كيف يتقربون إلى الله جل وعلا. ما يقوله إمامهم أو سيدهم أو شيخهم يفعلون. فنحمد الله على هذه النعمة، إن الله خصنا بكتاب وشرفنا بخطابه، بل من تشريف الله للمؤمنين بالخطاب أنه يناديهم: يا أيها الذين آمنوا. كم مرة ينادي الله المؤمنين؟ هو عمم في الخطاب: يا أيها الناس، يا بني آدم، ثم جاء التخصيص في الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، ويذكر الحكم ثم يقول: إن كنتم مؤمنين. فهذه نعمة عظيمة، ما دمت تحس بهذه النعمة فالواجب عليك أن تتولى الله، فالواجب عليك أن تكرم الكريم جل في علاه. فيا لها نعمة سابقة. أي وربي، نعمة الإسلام نعمة عظيمة، ونعمة السنة نعمة عظمى في الإسلام، ونعمة حفظ القرآن أعظم النعم، وحجة بالغة. القرآن حجة بالغة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ القرآن أو السنة، وقال: من حفظ القرآن والسنة لم يبلج. ما يستطيع أحد يخاصمه. ليش؟ لأنه وش راح يقول؟ يقول القاعدة العقلية، وأنت تقول قال الله تعالى. يقول لك أنا أظن، أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي حجة بالغة. أوزعنا الله القيام بواجب شكرها، آمين. وهذه النعمة حفظ القرآن، كوننا من المخاطبين في القرآن، كوننا ممن وجه إليهم الخطاب أصبحنا عقلاء، لسنا مجانين. هذه نعمة من الله عز وجل، لا بد أن نشكر الله عليها. أوزعنا الله القيام بواجب شكرها وتوفية حقها. توفية معطوف على القيام، أي أوزعنا الله توفية حقها ومعرفة قدرها. وحق القرآن ما هو؟ حق القرآن أمران، الأول وهو الأعظم العمل به، الثاني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ومعرفة قدرها، ومعرفة قدر القرآن مبني على أمرين أيضا، الأول الاعتقاد الجازم بأنه كلام الله المنزه، ليس كلام أحد من المخلوقين. والثاني إذا أردت أن تعرف القرآن حق قدره فعليك أن تتفكر وأن تتدبر في آياته. وما توفيقي إلا بالله، توفيق من الله جل وعلا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، يأخذ بأيدينا للعلم النافع والعمل الصالح. قال هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، هذا كان من دعاء نبي الله عز وجل شعيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو من دعاء الصالحين. نعم.
قال رحمه الله وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمات الشك والارتياب. ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب اللباب والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب، الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة والجنود القاهرة والسيوف الباترة العضاب، وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة، وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناضرة، فهو أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب.
قوله هنا وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله، بالنسبة لصلوات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمرنا الله جل وعلا به، وبالنسبة للبركات وإطلاق ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه من الله داخل في عموم قولنا في التشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في زيادة وبركاته، فهذا يدخل فيه كل مؤمن ومؤمنة كما قال عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك يعني سلم على يمينه وعلى شماله فقد سلم على كل مؤمن. وأما كلمة وبركاته وتحياته فهذه لم تأتي مخاطبا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما التحيات لله، وينبغي هذا أن يبقى هذا التخصيص على هذا المنوال، فإذا أردت إطلاقه على الغير فيصح بدون أل كما فعل المصنف، تقول تحياتي لك، ما تقول التحيات لك، لا يجوز، تحياتي لك وتحياتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى تحياتي هي بمعنى ما يقدمه الإنسان من حسن الخطاب عند المقابلة. ما معنى التحيات؟ ما يقدمه الإنسان من الخطاب عند المقابلة، هذا معنى التحيات. ويتضمن من المعاني، كلمة التحيات تتضمن من المعاني التعظيمات والثناءات والمحامد، فهي كلمة جامعة لخصال الخير والتنزيه والتمجيد. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الله كما أن القرآن دلنا على الله، ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم على الله هي دلالة إرشادية، دلالة تعليمية، هداية تعليمية، كما قال عز وجل عنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله جل وعلا في سورة ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. طيب، هذا الصراط المستقيم ما دام هو عليه ويريدنا أن نكون عليه، أين يوصلنا؟ ها؟ لا، قبل الجنة. ها؟ من في آخر الصراط؟ الله. شو الدليل؟ ها؟ صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. طيب، هذا معناه طريق الله، لكن أين أنك إذا سلكت تصل إلى الله؟ في كلمة صراط مذكور مع الله عز وجل، هذه لابد أن ننتبه لها. هذا الصراط يدلنا على الله، أي بمعنى يدلنا على الطريق الذي يوصلنا إلى الله، صح، يدلنا إلى نهاية: وإن ربك لعلى صراط مستقيم، يعني هو في نهاية الصراط، هذا المعنى الصحيح في الآية. وقوله: وبلغنا رسالة الله، إي وربي نشهد أنه بلغ البلاغ المبين، لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتكلم فيها مما نحتاجه في ديننا، أشياء لا تتخيلها أنت بيّنها لك رسولك صلى الله عليه وسلم. كنت مرة من المرات أعمل مقارنة بسيطة بين ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نستيقظ من نومنا وبين ما هو موجود في التوراة والإنجيل. والله يا إخوة، إن العاقل ليستحي أن يقارن بينهما، يستحي، ما في مقارنة. علمك رسول الله إذا استيقظت ماذا تقول من الأدعية والأذكار والأوراد، شيء عجيب. وهذه التوراة والإنجيل المحرفة ليس فيه شيء من ذلك، فلا بد أن ننتبه. بلغنا رسالة الله، امتثل أمر الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل، قال بعض المفسرين: وإن لم تفعل في شيء منها، من الرسالة، وإن لم تفعل في شيء منها، وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. وقد فعل، شهد له، أنت ما تبي تشهد، شيء راجع له، شهد له العدول الأخيار من الصحابة الأبرار من المهاجرين والأنصار الذين كانوا معه في حجة الوداع وكانوا واقفين، فقال لهم: وأنتم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت. فقال: اللهم فاشهد. وجاءنا بالقرآن العظيم، جاءنا بالقرآن العظيم، وهذه المجيء بمعنى التلاوة، تلا القرآن العظيم، وبمعنى كون القرآن آية له عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو لم يجئ القرآن من عند نفسه. ولهذا قال: ما يكون لي أن أغيره، أن أبدله من تلقاء نفسي، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وقال في آيات كثيرة أمره الله أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، ما أقدر أعطيكم اللي تبون أنتم، كل ما بغيت آية أعطيكم، لا. وجاءنا بالقرآن العظيم تلاوة وبيانا، وكون القرآن منزلا عليه، وكون القرآن موضحا في كلماته عليه الصلاة والسلام، وبالآيات والذكر الحكيم. والآيات أيضا اسم من أسماء آيات القرآن، والذكر الحكيم اسم من أسماء القرآن. وجاهد في الله حق الجهاد، جاهد عليه الصلاة والسلام بنفسه بدون سيف بسنان بلسانه بدون سنانه 13 عاما، وجاهد بسيفه 8 سنين من السنة الثانية حينما أذن الله بالقتال إلى أن توفاه الله. هذا هو الجهاد الحق، والجهاد باللسان أعظم من الجهاد بالسنان، وأثره أشمل وأكثر، وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يجد من نفسه مشقة لكون فلان لم يؤمن وفلان لم يؤمن، فأنزل الله عليه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان عليه الصلاة والسلام يتعب نفسه تعبا شديدا ليبلغ الرسالة ليهتدي فلان وفلان، فقال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولهذا قال له في آيات أخرى: إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر. وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار فتهافت الفراش يريد أن يوقع نفسها في النار، وأنا أريد أن أخذ بحجوزكم أو بحقوبكم وأمنعكم من النار. هذا من الحرص العظيم. وتبين قال: وعلم ونصح. علم، هذه من أول وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ويعلمهم الكتاب. يعلمهم، هذا من أول وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من وظائفه التزكية ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهو يهدي هداية إرشاد، ويعلم تطبيقيا، ويزكي نفسيا، صلوات ربي وسلم. لهذا لما قام بالوظيفة الموكولة إليه على أكمل وجه كان أصحابه خير أصحاب على وجه الأرض بعد الأنبياء والصديقين، ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ببيانه عليه الصلاة والسلام وتلاوته للقرآن. ولا بد أن ندرك أن من كان فصيح اللسان فإنه إذا قرئ عليه القرآن قامت عليه الحجة بهذا البيان، وأما إذا كان عليل اللسان أو أعجمي اللسان فلا تقوم عليه الحجة إلا بالبيان. قال: ولاحت المحجة. لاحت بمعنى تجلت وظهرت، والمحجة بمعنى الطريقة، وتقول هذه هي المحجة، أي بمعنى هي الطريقة المسلوكة. وتبين الرشد من الغي، والرشد السداد في العمل، والغي الضلال في العمل. وأيضا الغي بالكسر، الغي مصدر والغي اسم جنس بمعنى الضلالة. وظهر طريق الحق والصواب ببيانه عليه الصلاة والسلام وتفسيره للقرآن، وانقشعت ظلمات الشك والارتياب. وانقشعت بمعنى تلاشت، وظلمات الشك، كان العرب عامتهم عندهم تدين، عندهم شك في القيامة، عن النبأ عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلف، عندهم شك في البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا، عندهم شك في دينهم، فهم في ريبهم يترددون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانقشعت ظلمات الشك والارتياب ببيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه وإرشاده. قال: ذلك، ذلك اسم إشارة للبعيد، والمقصود هنا التعظيم، أي المشار إليه بتلكم الأوصاف هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عليه الصلاة والسلام، لأنه سيد ولد آدم، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر في حديث الشفاعة الطويل، وهو في البخاري ومسلم. ومولانا، مولانا هنا بمعنى أنه مولى المؤمنين، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مولى المؤمنين، أي محبهم، وتولى أمرهم بالبيان والإرشاد. ويصح أن يكون مولانا، لأن المولى اسم، يصح أن يكون اسم فاعل ويصح أن يكون اسم مفعول، مثل المختار، المختار يصح أن يكون اسم فاعل بمعنى الذي له الاختيار، ويصح أن يكون اسم مفعول بمعنى الذي وقع عليه الاختيار. فإذا قلنا أنه مولانا بمعنى اسم فاعل، أي هو تولى أمرنا فبين لنا طريق الهداية وطريق الضلالة، طريق الهداية لنسلك وطريق الضلالة لنحذر. وإذا قلنا مولى بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى هو محبوبنا عليه الصلاة والسلام، ونحن نتولاه ونتبعه ونسير على طريقته عليه الصلاة والسلام. ذلك سيدنا ومولانا محمد، وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وله خمسة أسماء: محمد وأحمد، أحمد بالضم، والحاشر، والعاقب، والماحي، وما سوى ذلك فهي أوصاف له عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى في ذكر اسمه: محمد رسول الله، في سورة الفتح. وقال في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، عليه الصلاة والسلام. النبي الأمي هو عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، فقد يقال عنه النبي ويقال عنه الرسول، وكل رسول نبي، وليس كل نبي يكون رسولا. فهنا لو قال النبي الرسول لكان أحسن، لأن النبي خاص والرسول أعم. الرسول، النبي خاص من جهة المرسل إليهم، والرسول عام من جهة المرسل إليهم، والنبي أعم من جهة معناه، فإن معناه الذي أوحي إليه، والرسول أوحي إليه وأمر به أن يبلغ الكافرين، والنبي أوحي إليه وأمر أن يبلغ المؤمنين والمسلمين. القرشي من قريش، وقريش بطن من بطون العرب، ومرجعهم، مرجع قريش من كنانة، وكنانة مرجعها إلى عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. والهاشمي هو فخذ من فخوذ قريش، وهو نسبة إلى جده الأعلى، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ولهذا يقال له الهاشمي. وبنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس، هؤلاء كلهم لهم أب واحد. قال المختار، المختار هنا بمعنى اسم المفعول، أي الذي اختاره الله، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولما اعترض المشركون على اختياره قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقوله المختار من لباب اللباب، لب اللب خلاصته، لب اللب خلاصته. ومعنى من لباب اللباب أي أنه من خلاصة العرب نسبا، من خلاصة العرب نسبا. واللب يطلق ويراد به العقل ويطلق ويراد به خالص الشيء وصفيه. والمصطفى من أطهر الأنساب وأشهر أشرف الأحساب. المصطفى هي أصلها مصطفى، بدل التاء إلى الطاء فصار المصطفى، والاصطفاء افتعال، الاصطفاء افتعال من الاختيار والاجتباء، فهو عليه الصلاة والسلام من أوصافه أنه المصطفى، الله اصطفاه، اصطفاه من جهة كونه جل في علاه جعله نبيا، جعله رسولا، جعله خاتم النبيين، جعله إمام المرسلين. فهذه أربعة معاني من الاصطفاء. مصطفى من العرب في نسبه، مصطفى من الناس في حسبه وشرفه، مصطفى في النبوة، مصطفى في الرسالة، مصطفى فهو إمام الأنبياء وخاتمهم. والأنساب جمع نسب، والنسب ما يكون من جهة الوالد، وقد يطلق ويراد به جهة الوالدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم النسب من الجهتين، كريم النسب من الجهتين. فأمه آمنة بنت واب أيضا قرشية، كما أن عبد الله بن عبد المطلب هاشمي، فآمنة بنت واب قرشية. وأشرف الأحساب، الأحساب جمع حسب، والمقصود بالحسب المكانة المرموقة في اصطلاحنا. ما المقصود بالحسب؟ المكان المرموقة، المكان المرموق، مثل كون فلان له وجاهة عند قوم هذا حسب، مثل كون فلان يعتبر حكيم قومه هذا حسب. فالوجاهة والحكمة من الأحساب. قوله الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآيات، والآيات الباهرة كثيرة جدا، حتى أن بعض العلماء عد آيات الأنبياء كما فعل البيهقي في كتابه دلائل النبوة، فجمع كل آيات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطيه. لكن أعظم معجزاته الظاهرة وآياته الباهرة الدالة على صدق نبوته القرآن الكريم والتشريع الحكيم، وكلامه عليه الصلاة والسلام الذي خرج من مشكاة النبوة في أحاديثه صلوات ربي وسلامه عليه. علاوة على ذلك، ما من معجزة في الأنبياء السابقين إلا وجنسه قد تجلى وظهر على يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال والجنود، والجنود القاهرة، معطوف على المعجزات، والجنود القاهرة، يده الله بالجنود القاهرة، وذلك في غزوة بدر كما قال عز وجل في سورة آل عمران، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأيضا من الجنود القاهرة الذين أيد الله بهم نبيه الصحابة من المهاجرين والأنصار، فأحدهم كان على 1000 رجل. ويكفيك أن تقرأ آية سورة الأنفال كيف كانت رجولة هؤلاء وعظمة هؤلاء، حيث قال الله لهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الله ما هذه الرجولة العظيمة التي وصفهم الله بها. ثم علم الله ما سيكون في هذه الأمة في آخرها، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، صار 1 ضد 2، الأول 1 ضد 10. عجيب، هذا الدليل على رجولته. والسيوف الباترة السيف البتار هو القطاع الذي يقطع، بتر الشيء قطعه، والباتر اسم فاعل، سيف باتر يعني قاطع، سيوف باترة. العظاب، العظاب في الأصل بمعنى الذي يظهر السوء، يقطع حتى يظهر عورته المقطوع فيموت فتنكشف عورته. والعضاب الشتاب، العضاب الشتاب الذي يشتم الناس. والعظاب سيف عض أو سيف عظاب، أي بمعنى أنه يقطع حتى يظهر عورة المعضوب. قال: وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة. شرف الدنيا ظاهر، رفع الله ذكره وجعل ذكره مع ذكره، فقال عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله إلا يذكر معه في الأذان، في الإقامة، في الصلوات الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، في شهادة التوحيد، في الذكر، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فيكفي أنه عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: سيبعثك ربك مقامًا محمودًا، مقامًا محمودًا. وأتاه الله الوسيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة العظمى، وحوضه من أعظم الحياض، وأمته أكثر الأمم ورودًا. فهذا كله من باب شرف الدنيا والآخرة. وجعله قائد الغر المحجلين عليه الصلاة والسلام، هو قائد المسلمين عموما، لكن لماذا خص المصنف قال قائد الغر المحجلين؟ لأن هكذا جاء الوصف يوم القيامة. والغرة بياض في الجبين من أثر السجود، يجعله الله على جبين المؤمنين نورا يوم القيامة. والمحجلين اسم مفعول، من حجل الشيء يحجله فذاك محجل، بمعنى محجلين أي يضيء أطرافهم نورا في اليدين والقدمين بسبب الوضوء وبسبب ما كانوا يصنعون من الركوع والسجود على هذه الأطراف. والوجوه الناظرة بالضاد اختصاص، الناظرة المكتسبة النظارة الطرية، وجوه الناظرة المضيئة، وجوه الناظرة الناعمة، فتفسر وجوه يومئذ ناظرة بالناعمة كما في سورة الغاشية، وبالمسفرة الضاحكة كما في سورة عبسة. قال: فهو أول من يشفع يوم الحساب. وهذا فهو أول من يشفع يوم الحساب، وهذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكونه أول من يشفع يوم الحساب هذا روي متواترا في أحاديث الشفاعة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. وأول من يدخل الجنة، هذا أيضا من الشرف، ويقرع الباب أي باب الجنة. أبواب الجنة مغلق لا تفتح إلا بعد المحاصة، وهم المؤمن وأهل الجنة، وهم أهل الجنة في القنطرة بين الجنة وبين الصراط، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة فيفتح له. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام في الآخرة مما يدل على شرفه أن له شفاعة عظيمة غير المقام المحمود، غير الشفاعة العظمى، وأن له شفاعة خاصة، شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه العذاب. نعم. قوله: وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب، هذا جاء فيه الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأكرم أصحاب، صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب، ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب.
تكرار الصلاة هنا مرة أخرى لما اقتضاه السياق، وإلا فقد سبق وأن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا أدري هل السلام سقط من النساخ أو أن المصنف لم يذكر. والأولى في حقنا، والأولى في حقنا والمندوب في حقنا الجمع بين الصلاة والسلام كما فعل المصنف في أول الكلام. أما ذكر الصلاة بلا سلام فهي سائغة بشرط أن يسبق السلام من قبل أو يلحق السلام بعده، كما نحن في التحيات نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نصلي على رسول الله بدون السلام، اللهم صل على محمد. لماذا؟ لأن السلام قد سبق. والأصل أنه ينبغي تقديم السلام على الصلاة في التشهد. طيب في غير التشهد الأصل تقديم الصلاة على السلام. ليش؟ لأن الله أمر هكذا، قال صلوا عليه وسلموا. إذن هناك أمر توقيفي، وفي خارج الصلاة تقديم الصلاة ثم السلام. وفي الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. فصلى الله عليه وعلى آله. الآل إذا أطلق فله إطلاقان، إطلاق خاص وإطلاق عام. الإطلاق العام المقصود به أتباعه، فأنت لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني على أتباع محمد، ولا تقصد بالآل هنا ذووه، وإلا دخل فيه أبو لهب ودخل فيه أبو طالب. واضح هذا؟ وعلى آله له إطلاقان، الأول إطلاق العام بمعنى أتباعه، وآل الرجل أتباعه كما قال الله في القرآن سلام على الياسين أو آل ياسين يعني أتباعه، وقال عن فرعون ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل مو أهله، وإلا دخلت زوجته المؤمنة. إذن ما معنى آل فرعون؟ أتباع فرعون، أتباع فرعون. المعنى الثاني أن الآل كلمة تطلق ويراد بها الخصوص بمعنى الأهل، بمعنى الأهل، وهذا نادر وقليل. والأصل إذا أريد بالصلاة على الأهل فيقال وصلوات الله وسلامه على أهل بيته، مو على آل بيته، على أهل بيته وآله أجمعين، فيكون تخصيص ثم التعميم. وهنا المقصود به بالآل المعنى الأول الأتباع، لأن كلمة وأصحابه تخصيص بعد التعميم، تخصيص بعد التعميم. والطيبين وصف من الطيب، وهي طيب العمل، طيب الاعتقاد، طيب التزكية النفسية. وأصحابه الأكرمين، الأصحاب جمع صاحب، والمقصود به كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، سواء كان قريبه كفاطمة أو علي أو العباس أو ابن عباس، أو لم يكن من أهل بيته كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة من المهاجرين والأنصار. وقوله الأكرمين، الأكرمين جمع للكرام، تقول كرام وأكرمين. ويصح في كلمة الأكرمين على وزن الأكرم، فلان هو الأكرم في قومه وهم الأكرمون في قومهم، والصحابة هم الأكرمون في ملتنا، هم إيش؟ الأكرمون في ملتنا، يعني أكرم الناس دينا في ملة محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. ومعنى الأكرم أي البعيد عن كل بخل وظنة وعن كل شح وتهمة. هذا معنى الأكرم. وجاء وصف الأكرم لربنا جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وجاء في الخبر عنه أنه أكرم الأكرمين جل في علاه. قال: خير أهل وأكرم أصحاب. وهذا تخصيص الآن، لاحظوا، آل أعم، أصحاب خاص، وأهل أخص. إذن عندنا أعم آل، وعام أصحاب، وأهل أخص أو خاص. خير أهل وأكرم أصحاب، خير أهل مقصود بأهل بيت كعلي والحسن والحسين وعثمان، فعثمان من أهل بيت النبي لأنه يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني هاشم، كما أن عليا يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب. فاجتماع عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أب واحد مع علي. قال: صلاة زاكية نامية. زاكية بمعنى ذات رائحة طيبة، ذات رائحة طيبة. والمقصود هنا صلاة زاكية أي بمعنى طيبة نقية لا شائبة فيها. نامية بمعنى أنها تتوالى، ولا نريد هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتوقف، فهي تنمو وتزدهر. في بعض النسخ: صلاة زاكية تامة. وكلمة التامة جاء في بعض الروايات صلاة تامة، كما نقول في دعاء الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، هي الكاملة. قال: لا يحصر مقدارها العد والحساب. نفهم من كلمة لا يحصر مقدارها العد والحساب أن الكلمة بعد الزاكية هي نامية، لأن الشيء إذا كان ينمى شيئا بعد شيء لا يمكن حصره ولا عده. لا يحصر مقدارها، مقدارها يعني من حيث العد 1 و2 و3، ومن حيث الحساب ضربا كان يقال 10 في 1000 1100 وهكذا. فالعد يعني 1 و2 و3، والحساب يعني التضاعف أو المضاعفات. ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء، يعني يريد أن يكون أن تكون هذه الصلاة صلاة عظيمة لا يوجد أبلغ منها في ألسنة البلغاء. والبلغاء جمع بليغ، وصف، وصف من البلاغة، فلان بليغ وهم بلغاء، أي بمعنى فصحاء الكلام، فصحاء الكلام. ومعنى فلان فصيح الكلام يتضمن 3 أمور: الأول أنه لا يلحن، والثاني أنه لا يأتي بما يخالف القياس الصرفي والمنقول اللفظي، والثالث أنه عظيم سبك الجمل، عظيم سبك الجمل. ولا أقلام الكتاب، ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب، أي لا يبلغ إلى أدنى وصفه أقلام الكتاب. كلمة ولا أقلام معطوفة على ألسنة البلغاء. ولا يبلغ إلى أدنى وصفها أقلام الكتاب، والكتاب جمع كاتب، وهو كل من يكتب. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه يريد أن تكون هذه الصلاة صلاة زاكية نامية مستمرة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا، وأجلها خطرا، وأعظمها أجرا، وأشرفها ذكرا. وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطلعت على ما صنفه العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف، فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم من طول حتى كثر الأسفار، ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، وكل واحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكل وعد الله الحسنى، فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم، وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت به مسلكا نافعا، إذ جعلته وجيزا جامعا، قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد.
قوله أما بعد هي كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين مدخل العلم أو مدخل الكلام الذي يريد أن يتكلم فيه المتكلم. والمعنى أما بعد أي مهما يكن من أمر فإني أريد كذا وكذا. فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا. ما هو علم القرآن؟ علم القرآن يطلق ويراد به أحد معنيين، الأول التفسير، والثاني ما يوصل إلى هذا التفسير وما يستنبط من هذا التفسير. إذن علم القرآن يطلق ويراد به معنيين، الأول علم تفسير القرآن وهو الأساس، والثاني ما يوصل به إلى علم تفسير القرآن والعلوم المستنبطة من تفسير القرآن. هذا المقصود بعلوم القرآن، هو أرفع العلوم قدرة. ليش؟ لأن موضوع هذا العلم كلام الله، فما دمت تشتغل بكلام الله فأنت في أرفع المقامات. وأجلها خطرا، أجلها يعني أعظمها خطرا. لماذا أعظمها خطرا؟ لأنك إذا أخطأت تكون قولت الله ما لم يقل، وتكلمت في دين الله بما لم يرده الله ورسوله. وأعظمها أجرا، كما يقال الأجر على قدر المشقة. لما كان أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا كان أعظمها أجرا. لذلك لو قال لنا قائل ما هي مجالس الذكر، أول ما يتبادر إلى ذهننا مجالس العلم كهذا المجلس، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ومن أجل مجالس العلم مجالس تفسير القرآن، نسأل الله أن ييسر لنا تفسير القرآن. قوله أجرا يأتي بمعنى الثواب وبمعنى العطاء والهبة، وأشرفها ذكرا، لأنك تتفهم كلام القرآن، كلام الله جل وعلا، تتفهم الذكر المنزل. فأشرف مذكور هو الله، وأشرف مذكور به هو القرآن. تريد أن تذكر الله، أعظم باب لذكر الله قراءة القرآن وتدبره وتعلمه. قال وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه. هذا حديث عن فضل نعمة الله عليه. والإنسان الذي يريد الله به خيرا يشغله بالخير، ومن الخير ومن أعظم الخير الانشغال بالتفسير والانشغال بالحديث، طبعا بعد صحة الاعتقاد، وإلا فما الفائدة من الانشغال بالتفسير والحديث والاعتقاد فيه ما فيه. وتعلمه وتعليمه دل أن المصنف رحمه الله جلس مدة من الزمن وبرهة من الدهر وهو يتعلم القرآن ويعلم، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علوم. شغف بالشيء بمعنى صار له فيه نهمة، بمعنى صار له فيه نهمة حب. وتحصيل علومه، علوم القرآن أيها الإخوة كثيرة جدا، حتى إني ذكرت في كتاب التبيان في أنواع علوم القرآن ما هو أكثر من 200 نوع. وهذا ليس معناه أن هذا هو فقط علوم القرآن، إنما هذا ما بلغ إلي علمي وقراءتي، ربما تكون علوم القرآن أكثر من هذا. قال فاطلعت على ما صنفه العلماء رضي الله عنه، وهذا أول سلم العلم إذا أراد الإنسان يتبرز في فن ويكتب فيه فأول سلمه أن يقرأ فيه كثيرا، ثم ينظر أي شيء يحتاج هذا العلم إلى الزيادة والإضافة فيه أو ترتيبه أو تنظيمه أو اختصاره أو تيسيره فيسلكه. وقوله رضي الله عنهم يجوز الترضي عن العلماء وعن بعض أهل العلم، لكن رضي الله عنهم عن الصحابة هذا صار رمزا خاصا بهم، فكل صحابي يذكر ينبغي أن يترضى عنه، وغيره إذا ذكر من التابعين ومن بعدهم يترحم عليه ويجوز الترضي عليه لأنه دعاء. فأنت تقول رضي الله عنه يعني أسأل الله أن يرضى عنه. قال: صنفه العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف، مختلفة الأوصاف من حيث المنهجية، فهناك تفاسير مبنية على المأثور، وهناك تفاسير مبنية على المعقول، وهناك تفاسير لغوية، تفاسير فقهية، تفاسير عقدية، تفاسير فيها تزكية نفسية إلى آخره، المتباينة الأصناف جمع صنف. فمنهم من آثر الاختصار، وهذا معلوم أن هناك مختصرات في التفسير سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. فمن أشهر المختصرات في التفسير في زماننا نحن مثلا مختصر تفسير ابن كثير، مختصر تفسير ابن جرير، مختصر تفسير البغوي، مختصر تفسير القرآن الذي سنقرأه إن شاء الله من أول يوم رمضان. ومنهم من طول حتى كثر الأسفار، والأسفار جمع سفر، جمع سفر مو جمع سفر، جمع سفر، والمقصود بالسفر أو الأسفار الكتب. ومن أعظمهم كتابة في هذا الباب على سبيل التطويل في الخطاب إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وتفسير ابن أبي حاتم رحمه الله، وتفسير ابن المنذر. ومنهم من توسط مثل من؟ مثل تفسير السمعاني، مثل تفسير ابن كثير، مثل تفسير البغوي، هذه من المتوسطات. والفائدة في كون طالب العلم يعرف المختصرات والمتوسطات والمطولات ليبدأ في مختصر فيرتقي إلى متوسط ثم يقرأ المطولات. قال: ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، كتفسير القرطبي في آيات الأحكام الغالب عليه، تفسير أبي حيان الغالب عليه اللغة، تفسير أبي حيان، تفسير السعدي الغالب عليه الرقائق والخطابات العقدية والمنهجية. ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس كتفسير ابن الجوزي وتفسير الثعالبي، تفسير الثعلبي. ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق مثل تفسير ابن القيم وهو قيم، وتفسير ابن كثير على هذا المنوال أيضا. وممن يقال أنه من هذا المنوال أيضا فتح القدير للشوكاني رحمه الله. ثم قال: وكل واحد سلك طريق النحاه، نحاه بمعنى يعني سلكه وسار عليه، منهجية عندهم. ومن الجيد في التأليف وضع منهجية ثم السير عليه كما فعل المصنف رحمه، وذهب مذهبا ارتضاه اختاره، وكلا وعد الله الحسنى. فكل من تكلم بالقرآن وفق القواعد فإنه يؤجر حتى لو أخطأ. فرغبت في سلوك طريقهم، هنا يبين سبب التأليف. ما هو سبب التأليف؟ هذا هو سبب التأليف، أنه رغب بعد شغفه بحب تفسير القرآن، رغب أن يكون من العلماء الذين له قد انخرطوا في هذا المسلك وفسروا القرآن حتى يكتب الله له الأجر، والانخراط في سلك فريقهم. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا لنكون منه. قال: وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم اللي هو أصل الكتاب، احنا نقرأ المقدمة فقط اللي هو التسهيل لعلوم التنزيل، المقصود وصنفت هذا الكتاب يعني التسهيل، وسائر ما يتعلق به من العلوم. إذن لن يكون ابن جزي رحمه الله لن يكون مختصرا على تفسير القرآن، بل يفسر القرآن ويشير إلى علومه، ويشير إلى علومه. وسلكت به مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا، قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد. لعل نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الغد الفوائد، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على نبينا محمد. إذا أحد عنده سؤال يتفضل، فيما مضى فقط، ما هو فيما يأتي. تفضل يا عمر. نعم، ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى؟ بمعنى مجتبى مختار في نسبه وحسبه، في نسبه وحسبه، وأيضا في كونه نبيا، وأيضا في كونه رسولا هذا الثالث، والرابع في كونه إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. نعم، تفضل. اسم الكريم، حياك محمد، تفضل. سمية أنت، سمية قول. نعم نعم، العاقب، العاقب. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا الحاشر. نعم، وإليك. من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما عدا الخمس أوصاف. نعم، تفضل يا أبا الشيخ محمود. نعم نعم، تحيات الله على نبيه. إيه، لما نقول تحيات وتحيات الله على نبيه، المقصود يعني أن يخاطبه الله بأحسن ما يخاطب به أي نبي وأي رسول، وهذا نجده في القرآن. فإن الله ما خاطب نبينا باسمه، خاطبه بوصف، بخلاف غيره من الأنبياء والمرسلين خاطبهم بأسمائه. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.